بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إلى قوله بصير. وقال: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، إلى قوله بعد عسر يسرا. وقال يونس عن الزهري: نهى الله أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة: لست مرضعته، وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس للمولود له، مولود له هو الأب، أبو الولد، زوج المرأة، وليس للمولود له أن يضار بولده والدته فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها. فلا جناح عليهما أن يسترضع عن طيب نفس الوالد والوالدة، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور. فصاله فطامه. هذه الآيات وهذا الباب في النفقة على المرضعة. وقد ساق البخاري رحمه الله الآيات الدالة على ذلك مساقا حسنا وترتيبا مفيدا، فذكر الآية الأولى التي فيها الأمر بالإنفاق على المرضعة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وفي هذه الآية قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. فهذه الآية آمرة بالإنفاق على المرضعة، ويكون الإنفاق من والد الطفل الرضيع من أبيه. ثم ذكر الآية الثانية وفيها بيان المدة التي يجب فيها الإنفاق على المرضعة، قال: وحمله وفصاله 30 شهرا. والآية الأولى فيها: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذن بعد أن بين الآية الآمرة بالإنفاق بين الآية التي تحدد مدة هذا الإنفاق، وأنها حولين كاملان. ثم ذكر الآية التي تليها في مقدار النفقة: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. فالآية الأولى فيها الأمر بالنفقة، والآية الثانية فيها مدة النفقة التي ينفق على المرضعة، والآية الثالثة فيها بيان مقدار النفقة، وأنها تختلف باختلاف حال المولود له أي الأب. فإن كان ذا سعة في المال ينفق من سعته مما أعطاه الله من المال الكثير، ومن كان دون ذلك قدر عليه رزقه أي ضيق عليه فيه وليس صاحب مال واسع ينفق مما أتاه الله. فإذا تجب النفقة على المرضعات على والد الطفل الرضيع بالمعروف في مدة الرضاع وهي حولان كاملان، ويكون ذلك على حسب حال المنفق. وهذا الرضاع في امرأة مطلقة يجب الإنفاق عليه لأجل الرضاع، وليس متحتما على المطلقة أن ترضع ولدها إلا إذا لم يوجد غيرها، وإلا فهذه لا تدل أنه ليس واجبا عليها. أولا قال الله تعالى في آية سورة وإن تعاسرتم أي اختلفتم ولم تتفقوا على مقدار النفقة فسترضع له أخرى. وهكذا قال فإن أراد فصالا عن تراض منه وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم. فدلت هذه الآيات على أنه إن وجد غيرها ممن يرضعه وكان ذلك بتشاور منهما واتفاق أنه يجوز ولا تلزم به الأم. فإن لم يوجد غيرها ويتضرر الطفل إذا لم يرضع فيجب عليها أن ترضعه. ثم نقل أثرا عن الزهري في نهي الله تعالى عن المضارة تفسيره لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وتضار أصله تضارر أو تضارر، تضارر اسم فاعل يكون يعني الفعل يكون هذا مبنيا للفاعل فتكون الوالدة على هذا فاعل، لا تضار والدة هي فاعل أي لا تضارر والدة بولدها أي تضارر به والدة تدخل عليه في الضرر. ومحتمل أنها تضارر مبني للمفعول بمعنى لا يدخل عليها الضرر في ولدها، لا تضار والدة أي ليس للمولود له أن يدخل عليها الضرر بسبب ولدها. فننظر تفسير الزهري هل على أنه تضارر مبني للفاعل أو تضارر مبني للمفعول. قال الزهري نهى الله أن تضار والدة بولدها، وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفس ما جعل الله عليه. إذن فعلى أي معنى تفسير الزهري؟ ها؟ على أنه مبني للفاعل أي لا تضارر هذه الوالدة والد الطفل به بحيث تمتنع من إرضاعه فيتضرر الطفل ويتضرر والده بسبب تضرره. ومحتمل أن تفسيرها لا تضار والدة بولدها أي لا تضارر بمعنى تمنع منه وهي موافقة على إرضاعه وهي متعلقة به فتمنع منه لأجل إلحاق الضرر بها، كل منهي عنه. والآية تحتمل المعنيين، وقد ذكر الله تعالى الأمرين معا، فإما أن نفسر الأول بإضرار الوالد بالوالدة والثاني بالعكس أو الأول بإضرار الوالدة بالوالد والثاني بالعكس، كله محتمل ويصح تفسير الآية به. قال نهى الله أن تضار والدة بولدها، هنا الوالدة تكون هي الفاعل، وذلك أن تقول الوالدة لست مرضعته تمتنع من إرضاعه تأبى، وهي أمثل له غذاء وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه أي النفقة أو الكسوة. وليس للمولود له وهو والد ذلك الطفل الرضيع أن يضار بولده والدته، ليس له أن يضرها، فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها. فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة، وليس له أن يمنعها ويعطي لغيرها، إلا إذا تشاوروا واتفقوا وطابت نفوس الجميع فله أن يصرفه إلى غيرها. وهكذا إذا أرادوا فطامه قبل العامين بتشاور منهما وتراض لهما ذلك، فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. هذا الحكم كثير من الناس يخالفه، ترى إذا افترق زوجان بينهما طفل رضيع، إما أن الأم تتركه فيضيق والده به ذرعا لا يدري أين يذهب به ولا يجد من يحضنه أو يربيه، وهي إنما تتركه لأنها تعلم أنه ليس له من يقوم به فيدخل على والده بذلك الضرر، هذا نهى الله تعالى عنه. وهكذا بعض الآباء بالعكس، تكون الأم مشفقة عليه مستعدة لإرضاعه والقيام فيمنعها منه ويعطي لغيرها، إما من أقاربه أو من غير أقاربه، إضرارا بزوجته وأذية لها وعنادا لها، فالأمران نهى الله تعالى عنهما. فليس للوالدة أن تترك إرضاع الطفل مع قدرتها عليه والتزام الوالد بالإنفاق عليها وهي قادرة على ذلك، وليس للوالد أن يمنع الوالدة منه وهي تحب إرضاعه والقيام عليه، فكله مما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. والشاهد من هذه الآيات في هذا الباب وهذه الأحكام هو النفقة على المرضعة، وهذا في حق مرضعة مطلقة طلاقا بائنا، بحيث لا يكون على زوجها لها نفقة إلا لأجل الإرضاع، وأما زوجته التي هي زوجته في عصمته فهذا واجب عليها أن ترضع ولدها ولا يجوز أن تتركه، وإنما هذا التخيير ويجوز صرفه لغيره إذا كانت مطلقة. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.